البوذية فلسفة إلحادية روحية نشأت في الهيمالايا واندمجت في الحداثة. تعد البوذية من كبرى الديانات الرئيسية عالميا، إذ تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الأتباع، وهي تحظى بانتشار متزايد في الغرب لتوافقها مع العلمانية. لكن قصة نشوئها وأساطيرها محفوفة بالغموض، ومبادئها في اللاعنف لا تصمد كثيرا أمام إغراءات السياسة. نشأت البوذية في شمالي الهند على يد شاب يدعى سيدهارتا غوتاما، والذي ولد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد ولأسرة أرستقراطية هندوسية، فكان والده زعيما لقبيلة شاكيا التي تستوطن سفوح الهيمالايا داخل حدود نيبال اليوم. وتقول الأسطورة إن والدته تلقت في المنام نبوءة أثناء حملها بأنه سيكون ذا شأن عظيم، وعند ولادته لاحظ والده علامات في جسده تتوافق مع النبوءة، فكان مؤهلا لأن يكون إما حكيما أو ملكا عظيما. لذا حرص والده على تدريبه تدريبا عسكريا مميزا، مع إغراقه منذ طفولته بكل متطلبات الحياة الرغيدة كي يصرفه عن الاحتمال الأول. وبحسب الأسطورة كان سيدهارتا ذكيا وفضوليا وعميق التفكير، وبدا أنه أكثر اهتماما بفهم الكون من القضايا السياسية والعسكرية. وبعدما بلغ سن الشباب وتزوج أنجب طفلا، خرج 4 مرات من قصور والده في جولات بالعربة، فالتقى بالمهمشين الذين يكابدون الحياة ويعانون من الأمراض، كما التقى بجنازة أحد الموتى، وكان يعود إلى قصره في كل مرة ليتأمل في طبيعة الحياة، حتى رأى في المرة الأخيرة ناسكا متسولا، فقرر أن يختار لنفسه هذا الطريق، وكانت تلك هي بداية تحقق النبوءة التي حاول والده إبطالها. غادر سيدهارتا القصر ليبدأ طريق البحث عن معنى الحياة، وتلقى مبادئ التأمل من بعض النساك، فسبق كل المعلمين في بلوغ حالات الاستغراق التي يغيب فيها الوعي، ثم أخذ يجرب التقشف في حدوده القصوى، فكبح كل شهوات جسده، واكتفى بملعقة طعام كل يوم، حتى شارف على الهلاك، فاقتنع أخيرا بضرورة اختيار الطريق الوسطي بين التقشف والرفاه. وفي أحد الليالي، وبينما كان يمارس عادة التأمل تحت شجرة تين، اكتشف حالة اليقظة الكاملة التي كان يسعى إليها التنوير، والتي أطلق عليها النيرفانا، فيقال إنه رأى سلسلة الحيوات السابقة التي كان يعيشها، ثم اكتسب بصيرة خارقة كشفت له رؤية ميلاد ووفاة كل الكائنات. وقبل طلوع الشمس تلقى معرفة تؤكد له أن قد تخلص من كل ما يدنس روحه ومن كل شهوات جسده إلى الأبد. تقول الأسطورة إن سيدهارتا ظل يفكر 7 أسابيع فيما يفعله بعد ذلك، ثم ألهمه أحد الآلهة بأن تعليم الناس هو الخيار الأمثل، فانطلق ليبشر بما تلقاه من تنوير، وقد أصبح اسمه بوذا أي المستنير. وسرعان ما آمن به 5 من أصدقائه ليشكلوا أول نواة للرهبنة، ثم اتسعت دائرة الأتباع ممن نجحوا في تكرار تجربة بوذا، لكن اللقب ظل حكرا عليه لكونه المكتشف الذي تلقاه بنفسه وليس تعليما من أحد. ويقال إنه ظل ينشر تعاليمه في رحلاته بشمال الهند حتى مات في سن 80 وهو في أقصى حالاته التأملية، ودخل بذلك حالة النيرفانا الخالدة. ويجدر بالذكر أن سيرة حياة بوذا ليست مؤكدة، بل يشكك كثير من الباحثين في وجوده التاريخي، فالقصة ظلت متداولة شفويا ضمن أناشيد متوارثة يصعب التحقق من دقتها. وأقدم مدوناتها المؤكدة هو قانون بالي الذي كتب في سريلانكا في القرن الميلادي الأول، وهناك نظريات كثيرة عن إقحام الأساطير في القصة الأصلية، كما يرى البعض أن سيدهارتا كان نبيا يتلقى الوحي من السماء قبل أن تحرف رسالته، وهي دعوة لا يمكن التحقق منها أيضا. دين أم فلسفة؟ يحتل هذا السؤال صدارة النقاش عند التطرق للبوذية، فلو أخذنا بأبسط تعريف للدين وهو الإيمان بالخالق وعبادته، فالبوذية لن تكون دينا، إذ تنكر وجود إله خالق، بالرغم من إيمانها كالهندوسية بوجود عدد هائل من الآلهة. لذا يعتمد بعض الباحثين على نظرية الإسكتلندي نينيان سمارت، التي تحلل الدين إلى 7 أبعاد رئيسة، وهي البعد العملي الشعائري، والبعد العاطفي الشعوري، والبعد القصصي، والبعد العقائدي الفلسفي، والبعد الأخلاقي التشريعي، والبعد الاجتماعي المؤسسي، وأخيراً البعد المادي. وعند تطبيق هذه المعايير على البوذية، يمكننا دراستها على أنها دين متكامل الأركان. أهم التعاليم. في أول خطبة لبوذا، والتي تعد نقطة انطلاق هذه الديانة، تحدث عن أربعة حقائق نبيلة لتشكل أركان الدين الجديد. الأولى هي المعاناة، وتعني ضرورة فهم قيام الحياة الإنسانية على مبدأ المعاناة المتواصلة منذ الولادة وحتى الممات. والحقيقة الثانية هي أصل المعاناة، ومعناها أن الانسياق وراء الشهوات هو أصل المعاناة، وأن الجهل بهذه الحقيقة يولد الشهوانية والحقد والوهم، ثم تتولد عن هذه الأصول كل الرذائل. والحقيقة الثالثة هي إيقاف المعاناة، والتي تؤكد إمكانية كبح الشهوات ومن ثم القضاء الكلي عليها. أما الحقيقة الرابعة فهي الطريق الذي يؤدي إلى إيقاف المعاناة، وهو مؤلف من ثمان مراحل، ويسمى بالدرب الثمان النبيل، وهي مصنفة بدورها داخل ثلاث فئات. فالفئة الأولى هي الحكمة، التي تشمل الرؤية الصحيحة والعزم الصحيح، والثانية هي فئة الأخلاق، التي تضم الكلام الصحيح والسلوك الصحيح والعيش الصحيح، وأخيرا فئة التأمل التي تشمل الجهد الصحيح والوعي الصحيح والتأمل الصحيح. وبالنتيجة يعتقد البوذيون أن من يلتزم بهذه التعاليم سيصل إلى مقام العصمة عن الخطأ والتخلص التام من الشهوات، وهذه غاية لا نجدها لدى الأديان الأخرى، فحتى الأنبياء والملائكة لا يبلغونها في اليهودية والمسيحية. الكارما والتناسخ. تعد الكارما من أهم عناصر العقيدة البوذية، ويمكن تلخيصها بأن كل ما يفعله الكائن الحي، إنسان أو حيوان، لابد أن تترتب عليه عواقب، وهي تتوالد وتنمو إلى أن تنضج لتسقط على صاحبها، فيكون جزاؤه إما ثواب أو عقاب. وبما أن العمر قد يقصر عن اكتمال دورة العدالة، فتأتي أسطورة تناسخ الأرواح لسد هذه الثغرة، إذ يتحتم على الكائن أن يبعث مرة أخرى في جسد جديد لينال الجزاء الذي يستحقه. ويعمل نظام الكارما وفق قانون طبيعي مستقل، فهو لا يخضع لإرادة إلهية، وهو نظام صارم ومتعدد الأوجه، فقد تتحدد من خلاله كل صفات الإنسان كالجمال والذكاء والعمر والثراء والمركز الاجتماعي، إذ يعتقد البوذي أن أي نقص يعتري حياته هو عقوبة لأخطائه التي ارتكبها عندما كان يعيش حياة سابقة لا يذكر منها شيئا، والعكس بالعكس أيضا. وقد تؤدي سلسلة التناسخ إلى أقصى درجات الانتكاس أو الارتقاء، فربما يعود في حياته التالية إلى جسد حيوان عقوبة له، أو يكافأ على امتثاله للتعاليم الصارمة بأن يبعث بعد موته على هيئة إحدى الآلهة، فيخرج بذلك من سلسلة التناسخ. من الجحيم إلى الجنة. تقسم البوذية الوجود إلى ستة عوالم، ومع أنها مصنفة طبقيا إلا أنها تصور في ترتيب دائري داخل عجلة الحياة، لأن الكائنات تدور بينها صعودا وهبوطا، وهذه العوالم مقسمة إلى درجات يصل مجموعها إلى 31 قسما. نجد في الطبقة السفلى عالم الجحيم، وهو الذي تهبط إليه الكائنات الشريرة لتنال عقابها، وفيه من أشكال العذاب ما نجده تقريبا في وصف الجحيم لدى الأديان السماوية، وفوقه يوجد عالم الحيوانات، والذي يخشى البوذيون أن يولدوا فيه أيضا حتى لو كان خاليا من التعذيب. ثم يأتي عالم الأشباح التعيسة، وهم يطوفون حول عالمنا البشري ويتلقون عقابهم في السجن بانتظار الخلاص. أما العالم الرابع فهو عالم الجبابرة الشياطين، الذين يعشقون الحروب ويعيشون أسرى لنزعات العنف. في العالم الخامس يعيش البشر، وقد يولد فيه الإنسان مرة أخرى ليعيش في جسد جديد، مع اختلافات كبيرة في تفاصيل حياته، وفقا لمنظومة الثواب والعقاب على ما اقترفه في الحياة السابقة. أما العوالم التالية من السادس وحتى 31 فهي منازل الآلهة ديفا، وهم ليسوا سوى أشخاص مثلنا أعيدت ولادتهم في ذاك العالم غير المادي بطبقاته 26، جزاء على امتثالهم لتعاليمهم بوذا والتزامهم بالفضيلة. وقد تعاد ولادة من يصل إلى هناك أيضا وينزل إلى العالم البشري، باستثناء من يصل إلى الجنات الخمس العليا، فهي خاصة بغير العائدين، أي الذين لن يعودوا إلى أجساد بشرية. ويعتقد البوذيون أن بوذا وصل إلى المستوى 31 عندما بلغ حالة اليقظة التامة، الاستنارة، النيرفانا، تحت شجرة التين وهو في سن 35، ثم انتقل إليه ليخلد فيه عندما مات في 80. أي أن بلوغ هذه الدرجة عبر تطبيق طريق 8 والتأمل هو أمر ممكن في هذه الحياة، ولكن في تجارب مؤقتة فقط، ثم بعد الموت يحدث الانتقال النهائي إلى هذا العالم الخالد، في حالة ذهنية تتلاشى فيها فكرة العدم، وتعرف باسم الإدراك واللا إدراك. ويجدر بالذكر أن بوذا رفض المفهوم الهندوسي للإله براهمان وللروح أتمان، إذ كانت الهندوسية تؤمن بأن براهمان هو المطلق الميتافيزيقي الذي انبثق عنه الكون، ولكنه ليس إلها مريدا كما في الأديان السماوية، وأن أتمان هي الجزء الذي انبثق من براهمان وحل في جسد كل كائن حي. لكن بوذا اعتبر أن الكائن الحي مكون من جسد وأحاسيس ومعارف وطبائع ووعي، ولم يؤمن بوجود الروح، فالتناسخ ليس انتقالا للروح بل إعادة تشكل. تأليه بوذا: بعد رحيل بوذا بدأ الانقسام بين أتباعه، وظهرت طائفتان كبيرتان، ثم تشتتت كل منهما إلى طوائف أصغر سرعان ما اندثر معظمهما، إلى أن أصبحت طائفة الماهايانا هي الأكثر انتشارا، والتي تشكلت في غضون القرن الميلادي الأول قبل الميلاد. ظهر داخل الماهايانا مبدأ البوديساتفا، وهو لقب يطلق على الشخص الذي يتعهد بالعمل على مدار كل حيواته المتتالية على أن يقود الآخرين إلى النيرفانا، فانطلق بذلك دعاة البوذية للتبشير بها، وبرز فيها كهنة كبار. ثم ظهرت فكرة انتظار المخلص الآخر الذي سيظهر في نهاية العصر الحالي، واسمه مايتيريا، ليعيد دعوة الناس إلى التنوير كما فعل بوذا من قبل. نشأت أيضا مفاهيم جديدة حول مصير بوذا، فاعتقد البعض أنه لن يرحل إلى العالم العلوي ويتركهم بدون تواصل، بل انتقل إلى عالم سماوي ليعمل على منح السعادة للكائنات، وهكذا أصبح شبيها بالإله الذي يتقربون منه بالصلوات وتقديم القرابين. انتشار البوذية: في القرن الثالث قبل الميلاد اعتنق إمبراطور الهند أشوكا موريا البوذية، وجعلها ديانة رسمية لمملكته بدلا من الهندوسية، ثم انتشرت بقوة في سريلانكا ونيبال وبورما وتايلاند وفيتنام وبوتان وكمبوديا وكوريا، لكنها اندثرت لاحقا في الهند لصالح الهندوسية والإسلام. وفي الصين تعثرت البوذية بسبب وجود الديانة الكونفوشية التي تحث على توطيد العلاقات الأسرية والاجتماعية تحت سلطة الدولة. أما البوذية فكانت أشبه بحركة تمرد تشجع الشباب على الانعزال بحثا عن الخلاص الفردي، وبالرغم من محاربة السلطة لها فقد انتشرت بين الصينيين لأنها قدمت لهم أجوبة على الأسئلة الوجودية، وهو ما لم يجدوه في دياناتهم المحلية. مع ذلك تداخلت البوذية مع ديانة الطاوية الصينية، ونشأ عنهما مذهب تشان، وهو الذي انتقل إلى اليابان في القرن 13 الميلادي ليتحول هناك إلى مذهب بوذية الزن. أما هضبة التبت على سفوح جبال الهيمالايا فوصلت إليها البوذية في القرن 8، وتشكلت فيها طائفة التانترا، وهي مليئة بالتعاليم السحرية واستخدام التعاويذ والعزائم، كما أبدت تساهلا في العلاقات الجنسية التي قدمت في إطار فلسفي روحاني، مع أنها تعد من الشهوات التي يجب كبحها في البوذية الأصيلة. وقد تعرف المسلمون على البوذية وأهلها منذ القرن الهجري الأول، فبعدما غزت الدولة الأموية آسيا الوسطى بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي بدأ الاحتكاك بين الأمتين، وعرفوا آنذاك بين المسلمين باسم السمنية أو الشمنية، وهو مصطلح مشتق من السنسكريتية الهندية، وتلفظ شرمنة، أي الناسك المتصوف. عرف السمنية في كتب العقيدة بأنهم أول من طرح فكرة الإلحاد وإنكار وجود الخالق، فكانوا سبباً في ظهور بوادر البدع وتشكل الفرق الكلامية، إذ يقول أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: إن الجهم بن صفوان الذي كان من علماء خراسان المسلمين في القرن الأول لقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسة؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد 40 يوما، ثم انتهى إلى أن الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا تشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. وكان من نتائج هذا الاحتكاك ظهور فرقة الجهمية داخل الإطار الإسلامي، التي ينسب إليها تعطيل صفات الله تعالى. ويعرف أبو الريحان البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة السمنية بأهم أصحاب البود، وهو مصطلح معرب لبوذا التي ينطق اسمه في بلاده بودا. ويضيف البيروني أن نفوذ البوذيين امتد إلى خراسان وفارس والعراق وصولا إلى حدود الشام، ثم انحسر بظهور زردشت واعتناق الإمبراطورية الفارسية لديانته، فتراجعت البوذية إلى مشارق بلخ. كما يقول ابن النديم في كتابه الفهرست إنه اطلع على مخطوطة لأحد المؤرخين من أهل خراسان، فوجد فيها أن السمنية كان لهم نبي يدعى بوداسف، ويبدو أنه تعريب لكلمة بوديساتفا التي ذكرناها سابقا والتي تعني المستنير. أما ابن الأثير فتحدث عن غزو محمد بن القاسم لبلاد السند ودخوله مولتان بعد حصار، وهي مدينة تقع بمحافظة البنجاب في باكستان اليوم، فنزل أهلها على حكمه، وبذلك قتل المقاتلة وسب الذرية وسدنة البود، وهم 6000، وأصابوا ذهبا كثيرا. وكان بود الملتان أي التمثال تهدى إليه الأموال، ويحج من البلاد ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده. وعين محمد بن القاسم بعد ذلك واليا على السند في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، وعاش البوذيون تحت سلطة المسلمين من غير إكراه. وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة رغب في دعوتهم إلى الإسلام، فأرسلت قيادة البوذيين في التبت مندوبا إلى دمشق يطلبون معلما مسلما، وعاد المندوب ومعه معلم يدعى الحنفي. تمرد البوذيون لاحقا عندما ضعفت الدولة الأموية، ثم أعاد العباسيون السيطرة على المنطقة ودمروا العديد من معابد المتمردين. وعندما شيد أبو جعفر المنصور عاصمته الجديدة استعان بمهندسين من الهند وسماها بغداد، مقتبسا اسمها من السنسكريتية وتعني هبة الرب. ويبدو أن المسلمين في تلك الحقبة كانوا لا يميزون كثيرا بين أتباع الديانات الشرقية، إذ نجد في الروايات أحيانا بعض الصفات مثل ألوان ملابس الكهنة والسدنة وهيئاتهم المميزة، فنكتشف أن القصة تشير إلى أتباع طائفة الجينية أو البوذية أو الهندوسية أو الزرادشتية المجوسية، إذ لم يكن علماء المسلمين مهتمون آنذاك بتصنيف هذه الديانات، ولم تنشأ بعد دراسات الملل والنحل مقارنة الأديان، بل كان الجهد منصبا على توسيع الفتوحات ودعوة الآخرين إلى اعتناق الإسلام أو الرضوخ لسلطة دولته. وفي الغرب تأخر اكتشاف البوذية إلى القرن 13، وظلت محاطة بالأساطير المغلوطة، ثم بدأ الأكاديميون بدراستها وترجمة نصوصها في القرن 18. ومع تزايد اهتمام الأوروبيين بالخوارق والسحر في القرن 19، ومع الانتشار السريع للجمعيات السرية والطوائف الباطنية، تزايد الاهتمام الغربي بالهندوسية والبوذية معا، لا سيما في ظل الاحتلال البريطاني للهند، وكذلك هجرة نحو 500,000 بوذي من شرق آسيا إلى الولايات المتحدة التي كانت آنذاك القوة الصناعية الصاعدة. وبعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل انتشار أفكار التمرد واللاسلطوية الأناركية وصعود نجم حركة الهيبيز وحركة العصر الجديد، سرعان ما أصبحت بوذية الزن بضاعة رائجة في الولايات المتحدة، وصار استخدام المخدرات وسيلة لبلوغ حالة النيرفانا، كما وجد بعض معلمي البوذية فرصة لافتتاح مدارس التأمل وبيع المنتجات. ومما شجع على انتشارها في الغرب ظهور البوذية في صورة الفلسفة العقلانية العلمانية، لا سيما أنها تستبعد وجود الخالق. فالكثير من مدارس التأمل تتجنب الحديث عن العوالم الخفية وتناسخ الأرواح، وتكتفي بطرح فلسفة المعاناة وطريق الخلاص عبر مفاهيم عملية. وتبرز الدراسات العلمية التي تثبت ما يحققه التأمل من نتائج إيجابية. من اللاعنف إلى الإرهاب، اشتهرت البوذية عالميا بثقافتها السلمية، إذ كان بوذا يقول إن الجنود الذين يقتلون في المعارك يذهبون إلى الجحيم، وفسر ذلك بأنه حتى الدفاع عن النفس يعد خطأ، كما لا ينبغي للبوذي أن يقتل الحيوانات لأي غرض كان، سواء للهو أو حتى للأكل، بل عليه أن يرفق بالحيوان ويعده مساويا له في الخلق وليس أدنى منه. ويذكر التاريخ أن الإمبراطور البوذي الأول أشوكا طبق هذه التعاليم السلمية بالفعل، وذلك بعدما ولغ في دماء أعدائه قبل اعتناقه لهذا الدين. وفي القرن الثاني الميلادي ظهرت تأويلات تسمح باللجوء للحرب في حالة فشل الوسائل السلمية، كما سجلت وثائق تاريخية سريلانكية تبجيل بعض الملوك لأنهم قادوا معارك مظفرة ضد الهندوس. ويعتقد أن الجناح المتشدد من البوذيين نجح في تحريف مبدأ الأهيمسا اللاعنف، الذي يعد من المبادئ الخمسة الأساسية للتعاليم البوذية. وزعموا أن بوذا قتل في أحد الأيام كاهنا من البراهمة الهندوس لأنه شتم أسفاره المقدسة. وعندما عوتب بوذا على القتل قال إن البراهمي هبط إلى الجحيم بعد قتله، ثم ولد من جديد بالتناسخ وعاش 10 أحقاب أخرى، وكأنه يبرر بذلك قتله. وفي سفر سوستيتاماتي باريبريتشا يجد البوذيون ما يبرر القتل بأن المقتول ليس سوى اسم وفكرة، فإن استطاع القاتل أن يخلي ذهنه من الأفكار والأسماء أثناء القتل فلا يعد فعله قتلا، إذ ليس ثمة سيف ولا كارما ولا عقاب، وكل ما حدث هو محض خيال. كما نجح رهبان البوذية في تسويغ العنف بأن ميزان الكون دهارما قد يتطلب أحيانا التدخل، بل يصبح القتال ضد قوى الشر ضروريا من أجل إعادة التوازن إلى الكون. وهكذا يصبح العنف جزءا أصيلا من سلوك المقاتل البوذي الذي يؤمن أصلا بأنه يخوض حربا عادلة. وفي اليابان أصبحت الأديرة البوذية خلال القرون الوسطى مؤسسات ثرية تمتلك الأراضي وتجند المحاربين لحمايتها، بل دمج مقاتل الساموراي معتقدات الزن في مهاراتهم القتالية. أما في العصر الحديث فلم تعد البوذية أقل عنفا من أي ديانة أو إيديولوجية أخرى، ففي الحرب العالمية الثانية شارك البوذيون في كل المعارك بحماس بالغ، وشاركوا أيضا في الحرب الكورية خلال الستينات. وفي السبعينات تعالت أصوات كهنة بوذيين في تايلاند وغيرها لإبادة الشيوعيين. في ميانمار بورما حازت زعيمة المعارضة أون سان سوتشي على جائزة نوبل للسلام عام 1991، وصارت بطلة عالمية لفلسفة اللاعنف. كما تحدى الرهبان البوذيون المجلس العسكري الحاكم أثناء ثورة الزعفران عام 2007، وبعدما وصلت سوتشي للسلطة صدم العالم بصمتها على تحريض الرهبان الصريح للعنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة، ثم خرجت عن صمتها واتخذت موقفا مؤيدا لاضطهاد المسلمين. ويستخدم المتطرفون البوذيون في ميانمار نفس الخطاب الذي ترفعه الحركات الهندوسية القومية في الهند، إذ يستحضرون تاريخ الفتوحات من العصر الأموي ويعدونها اعتداءات عسكرية قضت على الوجود البوذي في مناطق واسعة، لا سيما في باكستان وأفغانستان وإيران، ويرون أن مهمتهم تقتضي إعادة السكان في بلادهم على الأقل للبوذية التي كان يعتنقها أجدادهم قبل أكثر من 1000 سنة، وإلا فلا بد من طردهم من البلاد. ومنذ عام 1999 وحتى اليوم تقود حركة 969 البوذية القومية أعمال العنف الدموي ضد أقلية الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار، حتى أصبحت هذه الأقلية توصف بأنها الأكثر اضطهاداً في العالم. وكان الراهب البوذي أشين ويراثو قد انضم لحركة 969 في عام 2001، وصار من أبرز وجوهها بخطبه النارية وتحريضه على العنف، فقبضت عليه السلطات بعد عامين وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، لكن أطلق سراحه في عام 2012، مع سجناء سياسيين آخرين، ولكن تجربة السجن لم تكن قد أجدت نفعاً إذ عاد للتحريض بجرأة أكبر من السابق. وفي 2013 نشرت مجلة تايم الأمريكية صورة أشن ويراثو على غلافها تحت عنوان وجه الإرهاب البوذي، كما اضطر موقع فيسبوك لإغلاق صفحته بعد تحذيره مرات عدة من مغبة نشر خطاب الكراهية، إذ كان يطالب باستمرار بمقاطعة الشركات المملوكة للمسلمين وإلى طرد مسلمي الروهينجا من بلاده. حظي ويراثو بشهرة عالمية، وظل يقود المظاهرات ويلقي الخطب المليئة بالشتائم بحرية. ففي مطلع عام 2015 وصف مبعوثة الأمم المتحدة يانجلي بأنها عاهرة، وطالبها بتقديم نفسها للمسلمين، ثم وصلت به الجرأة في 2019 إلى إطلاق الوصف المشين مرة أخرى خلال خطبة علنية على أون سان سوتشي وهي على رأس السلطة، فقبض عليه مجددا وسجن. وفي فبراير 2021 انقلب المجلس العسكري على الحكم واعتقل سوتشي، بينما أطلق في المقابل سراح الراهب البوذي المتطرف ليعود مجددا إلى ممارسة التحريض تحت شعارات بوذية. والأغرب من ذلك أنه حظي بأعلى تكريم في ميانمار بمنحه لقب ثير بيانشي في مطلع عام 2023، وذلك لعمله المتميز لصالح اتحاد بورما ميانمار. وحتى المسيحيون من أقلية إثنية تشين في غرب ميانمار يتعرضون للضرب والإجبار على اعتناق البوذية، فالثقافة السائدة بين كثير من الرهبان هي أن تكون برميا يعني أنك يجب أن تكون بوذية. وفي سريلانكا لعبت الشوفينية البوذية دورا كبيرا في توظيف المشاعر الدينية بين طائفة السنهاليين البوذيين خلال الحرب الأهلية ضد تمرد الأقلية الهندوسية بقيادة نمور التاميل، والتي انتهت عام 2009 بعد مقتل نحو 40,000 مدني. وما زالت خطابات الكراهية تتصاعد هناك حتى اليوم، كما تنتصب تماثيل بوذا في مناطق الهندوس بالجزيرة لتذكيرهم بهزيمتهم.